بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء الذي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا وموفقا بإذن الله عز وجل، وفي برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله كما ذكرت سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقول الصائب والقول السديد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأود في بداية هذا اللقاء أن أقول لإخواني بأن الأمة اليوم تمر في مرحلة أو بمرحلة حرجة للغاية. الأمة المصرية، بلادنا، نحن نعايش أحداثها. طيب أتلقى هذا الاتصال، ثم أعود إليكم. السلام عليكم أبو عمار. السلام عليكم
شيخ عبد الله، أخبارك؟
أهلا وسهلا،
أحبك الله. يا أخبارك أنت؟
بارك الله فيكم.
في سؤال لو سمحت لي.
تفضل.
بالنسبة لكفارة الصيام،
نعم،
كتكيب الأموال تخرج، وهل يجوز إخراجها للزوج إذا كان يحتاج إليها؟
كفارة الصيام لإيه؟
كفارة الصيام يعني واحد عليها فترة في رمضان،
يعني أفطر في رمضان.
أفطر في رمضان.
إذا
تخرج.
يعني إذا بس خلينا حتى الجواب يكون صحيح. رجل أفطر في رمضان.
يا أقول لك أنا بالضبط. عليها يعني صيام 20 سنة. عاد تكفر. تكفر كتير بالضبط أموال، وهل يجوز إخراج للزوج إذا كان محتاج ولا؟
حاضر. حاضر. طب سأجيبك إن شاء الله تعالى. أود يعني أن أقول لإخواني، علينا أن يعني ينصحوا بعضنا لبعض، وأن نهتم بإصلاح بلدنا وبنائها، وأن نكون موجهين وداعين إلى الخير وإلى البر وإلى المعروف، وأن يسعى كل إنسان في عمله بما يوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى له. هذه جملة قصيرة من الكلام تحتاج إلى بسط وشرح وتحليل، ونحن نتابع ذلك في أماكن مختلفة، غير أنني أردت أن أذكر نفسي وإخواني بضرورة التوجه للبناء والإصلاح، والأمة اليوم أو بلدنا اليوم تحتاج منا إلى ذلك. أخونا أبو عمار من أسوان يذكر عن امرأة أفطرت في رمضان وعليها صيام كثير. ذكر أنها يعني أفطرت مسافة من الزمن طويلة للغاية. هو في الحقيقة يعني أود أن أقول له، هو يعني حكم لها أو أفتاها أو تصور أنها مباشرة هكذا تخرج مالا أو غير هذا أو كفارة، لأن بداية كلامه بيقول لي إيه هي كفارة الصيام. فأنا أردت أن أفهم كفارة الإفطار لأي شيء، ما هو السبب الذي كان وراء الفطر أو دواعيه. المهم ذكر بأنها يعني إما أنها لم تعرف الحكم، أو أنها أهملت، أو لم تكن تبالي، أو غير ذلك، وتابت إلى الله عز وجل، وذكر أنها أفطرت لمدة 20 سنة. حقيقة في البداية أقول، ونحن مقبلون على شهر فاضل كريم ألا هو شهر رمضان المبارك، الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل على عباده، يجب على المؤمن والمؤمنة من توفر فيه الشروط أن يصوم شهر رمضان كاملا لله تبارك وتعالى. أما من أفطر فإن كان له عذر فهو على عذره، ومن لم يكن عليه عذر فقد أتى بكبيرة عظيمة لذلك، وعليه أن يتوب. وننظر في توبته إن هو يستقبل بعد ذلك الصيام، يندم عما فات، عليه أن يكفر عما مضى. ننظر في حال الرجل أو المرأة، إذا أفطر الواحد منهم في رمضان نقول وبالله التوفيق، إن كان يتمكن من قضاء هذه الأيام بالصيام فهو الذي يلزمه. يعني لو أفطر رجل مثلا شهر رمضان كاملة، أو 10 سنين يفطر فيها شهر رمضان كاملة، وهو رجل قادر على الصيام، فيجب أو يتعين في حقه أن يقضي هذه الأيام على مدار العام، ولو صام يوما وأفطر يوما إن كان قادرا على ذلك، لأن الله عز وجل عندما فرض الصيام على القادر المستطيع المتمكن من الصيام الخالي من الأعذار، والمبسوط أمرها أو الحديث عنها في كتب الفقه، وإخواننا ونحن إن شاء الله سنتحدث عنها فيما سيأتي بإذن الله. الشاهد نعم. طيب أمة الله من العراق، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الدكتور؟ شلون صحتك؟
الحمد لله الله يكرمك.
أنا ابني انزعم بحادث سيارة عمره 10 سنين وصار عنده نزيف بالدماغ. أريدك بس تدعي لي، ما عاد أشوف عنده تحسن، هاي صار لنا شهرين ما عاد أشوف عنده أي تحسن، وأداري بي بس تدعي له الله يرضى عنك.
طيب حاضر، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. طيب إذن أقول لأبي عمار، إن كانت الأخت هذه قادرة على الصيام فهذا متعين في حقها، إن لم تكن قادرة على الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة، لا تخرج مالا. بارك الله فيك. القرآن الكريم وفي سورة البقرة وعند سرد الأحكام المتعلقة بالصيام فيها في الآيات المعروفة بآيات الصيام والتي افتتحها رب العالمين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين رب العالمين سبحانه وتعالى أن أصحاب الأعذار من المرضى ومن لم يتمكن من الصيام لأي عجز طرأ عليه أو غير ذلك عليه أن يقضي هذه الأيام في أيام أخرى. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه هو الذي ذكر ذلك. طيب إن لم يستطع أيضا ذكر أن يطعم عن كل يوم مسكينة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخت أم هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بالله عليك عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم زينة المرأة في الأعراس؟
في الأعراس؟
نعم، بين النساء فقط.
طيب.
مع العلم أنها لا تظهر من زينتها إلا يديها إلى المرفقين وشعرها ووجهها فقط.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
في الصيام عندما يأتي الرجل زوجته ليلة الصيام، ما حكم الغسل في يوم الثاني قبل منتصف النهار؟
طيب حاضر.
هل يصح ذلك أم لا؟
إذن صلاة الفجر تفوت.
نعم.
صلاة الفجر تفوت.
نعم.
طيب حاضر.
للاثنين، للزوج والزوجة.
إيه طيب حاضر. ذلك شيء. طيب حاضر.
ربنا يفتح عليك.
الله يكرمك يبارك فيك. أخونا شريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بقول لحضرتك أنا عايز أعرف في حالة التقسيط السيارات.
نعم.
لو أنا مثلا العربية ثمنها 100,000 مثلا.
نعم.
المعرض هياخد 50% من ثمنها مثلا.
نعم.
يعني.
نعم.
وياخد 12% ولو قسطها لي على مدة سنة. يعني هياخد 12% من 50% التانيين.
نعم.
ففي الحالة دي الصورة يعني جيدة شرعا ولا لا؟
أنا أسأل، هل المعرض هو الذي يبيعك السيارة؟
المعرض تقسيط مباشر من السيارة.
هذا
مباشر من المعرض.
خلاص، طالما أن المعرض يمتلك السيارة ويبيعها عليك بالأقساط ويزيد في السعر مقابل الأجل، فهذا على الراجح إن شاء الله تعالى لا شيء فيه، وهو بيع جائز.
جائز يعني إن شاء الله.
جائز إذا كان المعرض يملك السيارة وعنده، وتذهب وتختار وتقدم له نصف المبلغ وتقسط الباقي على أقساط ويزيد هو في الثمن مقابل زيادة المدة، فهذا فيه نفع لك ونفع له، أو أيضا يعني إعطاؤه قدرا زائدا لأنه يعني سيصبر عليك هذه الفترة. الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن هذا جائز، وقد أفتى بهذا كثير من أئمتنا رحمهم الله تعالى. أخ عادل، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس كنت عايز استفسر عن حاجه يا عم الشيخ.
اتفضل.
الصوت واطي قوي.
انا اسمعك بارك الله فيك.
عم الشيخ، انا بعد اذن حضرتك انا كنت عايز استفسر بالنسبة، لقيت جزء من المبلغ من المال.
نعم.
فعايز اعرف بس ده اتصرف فيه ازاي وكده.
حاضر.
هل في حاجة لازم ابلغ او هل بيت خارج صدقة؟ لان سمعت كذا كذا حل، فمش طيب عارف بالضبط ايه اللي المفروض يحصل.
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله. أرجع فأقول بأن من أفطر في رمضان وكان مقادرا على القضاء فعليه، وإلا فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لا يخرج مالا، لا يخرج مالا، لأن الشرع الحنيف نص على الإفطار، فهذا هو المتعين في الحق، في حق من أفطر شيئا في شهر رمضان. كن الإخراج ده كل الزوج إن كان فقيرا، إن كان فقيرا وبحاجة إلى أن يطعم فلا حرج في ذلك، ولكني أود حتى النفس يعني لا تكون ميالة إلى المنفعة لصاحب الشأن، إني يعني لو أفطرنا أو المرأة أفطرت زوجها من كفارة الصيام مثلا يوما فلتفطر غيره أيضا، لأن لا يعني تفطر شخصا واحدا فحسب وتقتصر عليه، بل يتعدى الإفطار بقدر الأيام على الفقراء الآخرين، وهذا يعني أمر يجب أن نتنبه إليه، لأن النفس قد يعني تميل إنها تأتي تطعم واحد لأنه قريب تسد عوزه كأنها ما فعلت شيئا. الحقيقة أختنا أمة الله سمعتم كلامها وهي تتحدث عما حصل لولدها، أنا أولا نشكرها على اتصالها وعلى طلبها وعلى مواصلتها لمشاهدة هذه القناة المباركة التي تنشر الخير، وإن شاء الله عز وجل ينتشر من بين أرجائها العلم والحكمة والرحمة. نسأل الله عز وجل أن يوفق من يشاهدها ويوفق القائمين عليها. وقد طلبت بعد أن حصل حادث لولدها أن ندعو له، فأنا أوصي إخواني بذلك وسندعو لها إن شاء الله وله. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. سمحت
يعني عايزة أسأل حضرتك اللي يروح عند عراف يعني ربنا بيسامحه يعني ولا ايه؟ يعني دي كبيرة من الكبائر.
طيب.
يعني الذنب ده عامله بقالي سنتين وبحس ان ربنا ما بيغفر لي الذنب، وبصلي وبتوب وبحس ان ربنا مش قابل مني حاجه خالص.
طيب.
يا ريت تعرفني يعني.
حاضر 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 حاضر. اخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
عليك عليك. كل عام وانت بخير عم الشيخ.
وانتم كمان.
اللهم صل على سيدنا محمد. انا ليه سؤال دلوقتي؟ انا سمعت في ال الو.
اتفضلي اسمعك. اتفضلي.
ايوه انا حضرتك. انا دلوقتي بجيب دقيق من الفرن وبخبزه.
نعم.
بس لينا انا ما بتاجرش فيه. دوت حرام ولا حلال؟ بس على اساس ان انا لما بجيب الدقيق من الفرن ما بشتريش عيش من بره خالص.
طيب حاضر.
وسؤال كمان يا عم الشيخ.
اتفضلي.
لما الدوره بتيجي ما بتنزلش اصلي ولا ما اصليش؟ بس دي في ايامها.
يعني ياتي موعد الدوره ولا تشاهدين الدم ولا ينزل دما؟
لا، بس لما اكون بشطف يعني بيجي معايا دم، غير كده لا ما بتنزلش.
لا، على كل حال رؤيه ذلك في وقت الحيض وفي ايامه، إن وجد شيء من الدم فهو حيض إلى أن ينقطع وترين القصة البيضاء. الأخ أيمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير الشيخ، أنا عايز أسأل سؤال يخص، هو كان صديق ليا، هو صديقي ده كان سمع فتوى إن الزوجة من حقها إن هي تأخذ المعاش لو هي متزوجة أصلا، فهو عمل حركة إن هو طلق زوجته وتزوجها مره ثانيه اصلا، بس انا الحمد لله اقنعته ان الكلام ده ما هو صحيح، فهو دلوقتي في عنده مشكلتين عايز اتصرف فيها. هو بالنسبه لموضوع الفلوس هو اتصرف فيها وردها، هو في الاول لما راح للمأذون وطلق، بعد كده رجع البيت فالمأذون كان ان هو يخليه يرجع للوصال، ففي الوقت اللي هو كان رجعها ففي نفس اليوم رجع مضى على الوثائق. ده
السؤال الاولاني،
هل هو
يا اخي هل بارك الله فيك عندما طلق كان متزوج زواج رسمي؟
كان متزوج زواج رسمي
وطلقها زواج اطلاقا رسميا عند المأذون.
اه وطلقها رسميا بس ورجعها بعد ما خرج من عند المأذون.
هذه تحسب طلقه بارك الله فيك. طبعا رجعها لانها امراه رجعيه له.
بعد شويه المأذون اتصل عليه.
لا له حق الرجعه.
وهو كان رجعها.
ايوه.
بعد شويه المأذون اتصل عليه وقال له انا نسيت خليته تمضي على الوثائق. هل ما زال على الوثائق لا يعتبر طلقه ثانيه؟
لا لا يعتبر، هو يرجع الامر الاول بارك الله فيك.
اه طيب السؤال الثاني هو اخذ الوثائق دي وهي زوجته ودفع التأجيلات وهو عمل بطاقه ان هو مطلق.
نعم.
هل بقى عمايله بطاقه ان هو مطلق وزوجته ودت الورق ده للتأجيلات، هل ده برضه يعتبر طلقه؟ وهل ايش معاها في الوقت ده كانت تعتبر زنا؟
هذا تزوير وغش بارك الله فيك.
ليس زنا، ليس طلقه ثانيه.
هذا تزوير وغش.
خلاص هو خلاص رجع الفلوس والحمد لله اقنعته بالكلام ده.
طيب.
يعني ده ما يعتبرش يعني كده كل اللي عنده طلقه اولى.
نعم.
شكرا.
الاخ محمد من اليونان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
والله يا عم الشيخ السلام عليكم الاول.
عليكم السلام.
كان مره قلت للمدام ان هي ما تخرجش من البيت الا باذني، يعني قلت لها لو خرجتي فحلفت على المصحف، قلت لها ان انت تحرمي زي والدتي عليا. فكنت شغال بره اتينا، وكان بالليل في ست حوالي الساعه 8 كده ست كاس زباله، معلش انا اسف لفظ، فكانوا لازم تخرجهم، لازم تخرجهم في الصندوق.
نعم.
طبعا هي نسيت ان انا بعد شهرين من الحلفان، بعد شهرين بالظبط من الحلفان، كان كل ما بتروح تتصل بتقول لي ان انا هروح المكان الفلاني وانا في الشغل، بقول لها اوكي روح. في اليوم دوت نسيت، وبعد ما وديت الزباله كده قالت ريحتها كانت مش كويسه، وديتها رجعت افتكرت بعديها، فاول ما جيت قالت على فكره انا نسيت وطلعت وطلعت الزباله من غير ما
اقول لك. يا اخي محمد اسمح لي استفسر منك، انت عندما قلت لا
سامعك يا عم الشيخ، ممكن تجاوبني بعدين بعد ما اقفل عشان انا مش سامعك.
عندي استفسار منك.
اتفضل.
يعني عندما قلت لها لا تخرجي من البيت، قصدت الا تخرج اطلاقا؟
لا،
ولا قصدت عدم الخروج يعني لامر معين؟
ساعتها قلت لها ان انت ما تخرجيش اي مكان الا بالاذن.
الا بالاذن. طيب يعني ما هل مش معروف متعارف عليه اي مكان انها تخرج خارج البيت لقضاء امر لها او لغير ذلك؟ يعني انا لا اتوقع انك يعني تقصد انها لا تخرج من البيت لمثل هذا العمل، هذا اولا. ثانيا، انت عندما قلت لا تخرجي من البيت كنت تريد طلاقا لو خرجت؟
لا لا لا، انا قلت لها تحرمي
الزهر.
لا لا، انا ما كنتش اقصد ان هي تكون طالق.
أيوة.
انا قلت لها تتحرمي عليا، انا قلت لها فعلا ما تخرجيش الا باذن.
ايوه نعم،
زي والدتي.
على كل حال بارك الله فيك، هذا يعتبر يمين، وكفر عن يمينك وانتهت القضيه ولا تعد مثل ذلك. اختنا امه الله من الشرقيه، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اختنا ام هاني بتسال عن حكم زينه المراه في الاعراس بين النساء فقط، وقد ذكرت امراه يعني امورا مقبوله، كان يظهر ساقي المراه او يظهر شعرها او تظهر رقبتها فحسب. حقيقه الزينه للمراه في الاعراس هذه مسنونه مستحبه، لان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني بها بعد أن عقد عليها في مكة وبنى بها في المدينة، أخذتها بعض النسوة وصلحناها وأصلحناها وقدمناها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مطلوب ولا شيء فيه، غير أن توسع بعض الناس اليوم في مثل ذلك عندما تتعرى المرأة بكثرة بين النساء، كان يظهر يعني معظم صدرها أو يظهر مثلا ظهرها أو نصف ظهرها أو غير ذلك، في الحقيقة هذا يخالف الوقار والحشمة، ويعني اليوم أحذر من ذلك على وجه يعني التحديد والتأكيد، ذلك أن الوسائل التي بين يدي الناس اليوم والتي تلتقط صورا سريعة دون أن يشعر بها من صور، هذه مسألة في غاية من الخطورة، المرأة عندما تكون بين النساء يجوز لها أن يعني يظهر وأن تظهر ساقيها، أن تظهر شعرها، أن تظهر رقبتها بين النسوة، وأن تتزين وتتجمل. إنما التجاوز فيما عدا ذلك أمر خطير للغاية، بل إن هذا الأمر الآن إن لم يكن الحاضرات يتقين الله تبارك وتعالى فهذا أمر خطير، لأنه قد تلتقط صور للمرأة وهي على هذه الحالة. فلتحذر المرأة في أن يتعرى شيء من جسدها إلى حد يمكن أن يكون أو أن يشكل أمرا فيه لون من ألوان الخطورة عليها. أولا من ناحية الشرعية لا يجوز للمرأة أن تتعرى هذا العري الواسع الذي يذهب إليه كثير من الناس اليوم. ثانيا نحذر من أن تلتقط صور للنساء في داخل هذه القاعات أو المناسبات، وبالتالي قد تصور المرأة أختها وهي في أبهى وأكمل زينة، ثم بعد ذلك تخرج فيراها زوجها أو يراها أبوها أو يراها أخوها، أو أن يضيع منها وأن يفقد هذا الجهاز المحمول النقال وتكون عليه هذه الصور، فيعني ينظر إليها هذا وذاك. فالمسألة جد خطيرة، مسألة جد خطيرة. أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كيف حالك فضيلة؟
حياك الله يا أبا معاذ، الحمد لله بخير، الله يبارك فيك، تفضل.
بارك الله فيك. قبل الأسئلة لو سأذن بكلمتين أقدمها لإخواني وأخواتي.
تفضل.
الكلمة الأولى هي سمعتها على لسان الشيخ محمد حسان، ألا وهي إن الصراع بين الحق والباطل قديم لقدم الحياة على ظهر الأرض.
نعم.
والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مستهدفا من قبل الباطل وأهله. الكلام الثاني هي الكلمة الثانية للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول إن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة.
نعم.
كل بحسب قدرته واستطاعته، لأننا في زمان انتشر فيه الباطل وأهله، ووالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. نعم. ولو تأذكي بالأسئلة بارك
الله فيك. تفضل بارك الله فيك، تفضل.
السؤال الأول، ما هو تفسير قول الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل يجوز لنا أن نسمي الضريح صنما، لأننا بالفعل نسميه صنما؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد لجنازة ميت من الأموات؟
ورد طيب.
السؤال بارك الله فيك، السؤال الرابع، هل من السنة أن يجهر المقيم بالتكبير وراء الإمام في كل الحالات سواء كان جماعة في المسجد أو خارج المسجد؟
أن يجهر بالتكبير، تكبير أي شيء؟
قلت هل يجوز للمقيم أن يجهر بالتكبير وراء الإمام؟ واضح؟
يعني إيه علاقة المقيم والمسافر بالجهر بالتكبير في الصلاة؟
يعني لو أقمت الصلاة مع الإمام هل أجهر بالتكبير وراء الإمام أو
طيب.
أفعل؟
خلاص. وإذا المقيم ماشي ماشي. الأخ هاني السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
نسمح لك أنك أنا أخذت
أرض
شيء معايا؟
اتفضل أسمعك.
نعم؟
اتفضل تكلم وأنا أسمعك.
حضرت شيء معايا؟
أيوة.
طيب انا كان في فرقه كنت شاريها من حوالي سنه، وكده الايام دي ببنيها الايام دي، وجيت من حوالي شهرين كده ولا حاجه بعمل ابنيها، غيرت رايي بعدها يعني. هل اطلع عليها سكه ولا ايه؟
انت يعني كنت اشتريتها لتبنيها ولا لتجاره فيها؟
انا كنت شاريها في النيه ان انا ابنيها، وكنت لو كنت اسافر ليبيا وكده، وبعدين حصلت بقى ظروف ليبيا وكده، وكنت خلاص هبني خلاص. وجبت المول وكل حاجه وهبني.
نعم.
وجيت بعد كده لقيت طبعا بقى ظروف الجواز في ليبيا، فقلت ايه الفلوس ما احسن منها يعني.
نعم.
فجيت بعتها. بدأت النية في 300 وكنت 110 خلاص.
نعم.
وبعدين جيت بعتها لسه من اسبوع ولسه يعني ما خدش فلوسها, كان خدت نص فلوسها والنص التاني بعد سنه, كان بعد سنه ثانيه.
بارك الله لك, بارك الله لك, بارك الله لك في بيعك وشرائك ومالك. يعني لو أخرجت 2.5% منها هذا حسن لك إن شاء الله تعالى, وبارك الله فيك. أخونا أبو علي من السودان, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حييكم وحيي قناتكم الفتية وبارك الله فيكم
وجزاكم
الله خير بخير.
الله يبارك
على ما قدموه للإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
شيخ أنا بسأل, عندي سؤال لو تكرر.
تفضل.
هل تقع الطلقتان في مجلس واحد؟ مثلا رجل قال لزوجته إذا خرجت أنت طالق, وخرجت فورا وأدخلها وفي خلال نصف ساعة وتخاصم وقال لها طالق بالنص الصريح.
نعم.
بسأل هل تقع الطلقتان في مجلس واحد؟
تقع بارك, هذا ليس مجلسا واحدا ولكنه مجالس متكررة, لأنها
لا الكلام هذا في خلال نصف ساعة.
حتى لو كان, طالما أنهما تفرقا وخرجت من المجلس فقد انقطع المجلس. بارك الله فيك.
عرفتي لي فيها ماذا يلزم الأولى وماذا يلزم الثانية. بارك الله فيك.
ها, قطع الخط. السؤال الثاني لأختنا أم هاني, تقول يعني حكم الاغتسال من الجنابة قبل منتصف النهار. لا شك أن يجب على المسلم وعلى المسلمة أداء الصلاة في أوقاتها, ومن كانت عليه جنابة وخرج أو طلع النهار عليه أو جاء الفجر وهو جنب صيامه صحيح, ولكن يلزمه أن يغتسل ليؤدي الصلاة في وقتها. فإن لم يغتسل مثلا ونام حتى خرج الوقت فصيامه صحيح, غير أنه يلزمه أن يغتسل وأن يصلي, ويكون بهذا قد وقع في إثم عندما لم يصلي الصلاة في وقتها أو أخر الصلاة حتى خرج وقتها. يعني بالنسبة للصيام, الصيام صحيح, ولكن الواجب والمتعين في حقه أن يغتسل الرجل والمرأة حتى يصلي الفجر قبل طلوع الشمس. فإن تأخر فعليهما أن يتطهر من الجنابة ثم يأتيان بالصلاة قضاء, ولكن يلزمهما في ذلك إثم كبير لتركهما الصلاة في وقتها. أخونا عادل يسأل, يقول بأنه وجد مبلغا من المال ويسأل ماذا يفعل فيه. هذا يعرف في الشرع باللقطة, اللي يجد مال في مكان ما ولا يعرف صاحبه عليه هذا اسمه لقطة. الواجب في حقه يعمل إيه؟ أن يعرفه بوصفه في المكان الذي وجد فيه. يعني يقول فقد مثلا مبلغ من المال, ويعرف هو وصف هذا المبلغ, ومثل المبلغ ده كان في شنطة, كان في كيس أو غير ذلك, هو يعرف هذه الأوصاف ويعلن أن في مبلغ فقد, وينتظر يعلن في المكان الذي وجد المبلغ فيه أو المظان التي يتوقع أن يكون المبلغ أتى منها, يعلن هذا في بيانات أو أوراق مختلفة, وينتظر إلى أن يأتي إليه صاحب هذا المال عندما يطلع على هذا البيان أو على هذه الإعلانات. فإذا جاء إليه يسأله عن صفات الشيء المفقود, إن كان هو ذكر هنا مثلا مالا يسأله المال قيمته كام, كان موضوعا في أي شيء. فإذا تأكد أن الكلام المتحدث معه صحيح فيصبح صاحب المال فيعطيه إياه. طيب ما أتاه أحد في هذه الحالة, هو في الحقيقة مال صاحبه. لو أنفقته لزمك أن ترده إلى صاحبه إذا حضر إليك. ولذلك في مثل هذه الحالة, ألا والله أعلم, أن الإنسان يتصدق بهذا المال على نية صاحبه, لأن عندما بعدما يخرج الوقت الذي تتيقن فيه أنه لن يرجع إليك صاحب ليطلبه منك بعد أن بذلت جهدك في التعريف به. في الحالة دي المال ليس مالك, فما عليك إلا أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه, جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أختنا أم محمد, سبق على ما أذكر أن سألتني هذا السؤال, ألا هو الذهاب إلى الكهنة والعرافين, ومعلوم أن الذهاب إلى الكهنة والعرافين لا يجوز، وعليه وعيد شديد، غير أنها متأثرة جدا من هذه الفعلة، وذكرت أنها تابت إلى الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل توبتها وأن يمحو حوبتها ويقبل حوبتها ورجعتها وغير ذلك مما نسأل الله عز وجل به لعموم المسلمين. ولكن أنا أشعر من كلامها أن عندها لون من ألوان اليأس أو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. هل سيغفر الله لها أم لا؟ نعم، بارك الله فيك، أنت يصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم. رب العباد، العبد لا يستعظم ذنبا فعله في حق ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ما الجواب؟ قال: يجد الله غفورا رحيما. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بارك الله فيك، اصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، ورب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه غفور رحيم، يغفر الذنب ولو كان عظيما أو كبيرا. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، وإذا تاب المشرك قبله ربه سبحانه. المشرك لو تاب ورجع إلى الله، وده أعظم ذنب يقع من العبد للرب، يغفر الله عز وجل لصاحبه ولمرتكبه. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر عن قوم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، وقد أعلم الله عز وجل أن هؤلاء قد كفروا بهذا القول، ولا شك أن هذا منهم وقوع في الشرك والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع كل ذلك، وبعد أن ذكر الله حالهم وذكر حكمه سبحانه وتعالى عليهم، قال جل في علاه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد وقوعهم في هذا الشرك دعاهم إلى التوبة. ما أحلم رب العالمين، ما أكرم رب العالمين، ما أرحم الله عز وجل بعباده. الله عز وجل أرحم من الأم بولدها ومنا بأنفسنا، فلنحسن فقط الرجوع إلى الله عز وجل، ولنكف عما صدر منا من معاص وذنوب وآثام مهما كانت، ونعاهد الله على عدم الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. وليبشر الإنسان إن كانت نفسه لوامة تذكره بذنبه، يبشر يعني يكون عنده لون من ألوان يعني الفرح بتوفيق الله له إلى أن يخشى ذنبه وإلى أن يخاف ما ارتكب، وأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا سناء تقول بأنها تشتري دقيقا من الفرن تخبزه، وتقول: مع هذا طبعا أنا يعني لا أشتري بعد ذلك خبزا من الفرن. أقول: لا، بارك الله فيك، هذا لا يجوز. هذا الدقيق له سعر يعني شعبي معلوم، بذلت الجهات المسؤولة في الدولة جهدا كبيرا إلى أن وفرت هذا الدقيق ليصل الخبز إلى طوائف من الناس تحتاج إليه بصورة مقبولة، ربما لا يتمكن الواحد منهم أن يشتري غير ذلك لعدم توفر المال إليه. ونحن نعلم بأن هذه المخابز تحصل على تصاريح ضمن قواعد منظمة لذلك، وتصرف لها حصة تموينية، تكون هذه الحصة هي حق جميع الأفراد القاطنين في المنطقة. فلو جاء إنسان واشترى دقيقا مدعما بأعلى من سعره، يكون بهذا قد أكل مال غيره وحق غيره، ويكون البائع ألا وهو صاحب المخبز قد خان الأمانة عندما سلمت له مجموعة من أكياس الدقيق كي يعني يجهزها ويخبزها ويقدمها لأهل الحي وللمحتاجين إليه، ثم هو بعد ذلك يتربح من وراء هذا الأمر بعد أن بذلت الدولة جهدا كبيرا في تغطية نفقات أو المال الزائد الذي تدفعه مقابل أن يأخذ هذا الشعب ويتسلم الفرن نيابة عن الحي هذا الدقيق المدعم كي يقدمه للناس ليطعموه. حقيقة مسألة احنا عايزين نكف عنها. احنا ما زلنا وبهذه الأيام بصورة خاصة ننادي ونناشد كل إنسان في موقعه ومكانه أن يكون رجلا صالحا بناء خادما لأمته ولدينه ولوطنه ولإخوانه فيما يمكنه أن يقوم به. أنت يا أخي بارك الله فيك يا صاحب المخبز، رب العباد يفتح عليك بربح وفير تأخذه مقابل هذا العمل، فلماذا أنت تساهم في التضييق على الناس عندما تأخذ حقهم الذي فرضته أو سهلته الدولة لهم؟ أنا أعتقد بأن هذه خيانة من صاحب المخبز، وأيضا جرم كبير لمن يساهم مع صاحب المخبز فيشتري الدقيق المدعم منه ويترك بعد ذلك الناس يقفون طوابير كما نشاهد، ويرجع البعض منهم دون أن يجد لقمة عيش هو بحاجة إليها كي يطعم امرأته أو أولاده وغير ذلك. دقيق العادي الذي يباع في الأفران الكبيرة العالية أو الدقيق غير المدعوم يصعب على كثير من الناس أن يشتروه من هذه الأماكن، لأن ربما لو اشتراه لا يجد شيئا يأتدم به، يعني سيدفع ماله كله في الخبز الذي يشتريه. إنما عندما يأخذ هذا الدقيق الذي يعني يكون له سعر كما نحن نعلم مدعم ومخصوص يمكنه بعد ذلك أن يعيش وأن يكتسب. الناس كما نشاهد اليوم، يعني يا إخواني أنا وقفت أمام مخبز قبل يعني فترة، يعني حذرت قدرت يعني الواقفين عليه بقرابة 100 ما بين رجال ونساء، وامرأة صاحت وأنا أمر في الطريق تذكر بأنه يعني سرق منها مبلغ من المال وهي واقفة في هذه الأعداد الكبيرة كي تشتري دقيق خبزا لها. إحنا بنساهم في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. قبل ذلك والآن أيضا فلنتقي الله تبارك وتعالى في ذلك، ومن أخذ هذا فقد أكل حق غيره. معنا اتصال، السلام عليكم. أخت نزيهة موريتانيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا سنة قرأت القرآن في رمضان فضل كبير، ولكني أحب أن أختم القرآن مرة ومرتين في رمضان، ولكني يقولون أن هنالك كلمات من القرآن إنسان لا أعرف العربي، مثلا أنا ما جبت خوف للقرآن كان
ما تستطيعين تقرأيه كاملا؟
يقال أن ذلك حرام.
يعني إيه اللي يمنعك من قراءة القرآن؟ وجود كلمات غير مفهومة؟
نعم، هناك كلمات لا يمكن أن نلفظها أو ذلك لا يمكن أن نقرأها قراءة صحيحة. يقولون أن ذلك حرام.
طيب حاضر. طيب حاضر. تسمعين الجواب؟ حاضر. أخت منادى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
إيه لو سمحت، أنا كنت اتأخرت عندنا يعني عند أمه وكده.
نعم.
فلما جات جوزي حلف عليا بالطلاق، قال لي لو نزلتي رحتي هناك هتبقي طالق بالثلاثة.
نعم.
إيه فأنا مش عارفة أعمل إيه، أنا ما رحتش بقالي يومين أهوت، بس أنا مش عارفة.
طيب إحنا عايزينه هو الله يرضى عليكي نسمع منه شيئا.
إيه ما أنا قلت له يعني إن هو تهديد أو كده، فقال لي ده هو تهديد.
والله يعني إحنا برضه المسائل ديت نحب نسمع لدنية يتحدث بها ويكون ملزما بكلامه، ولكن الحكم العام الذي تقع أو عليه الفتوى الآن أن من فعل ذلك وكان قصده عدم الطلاق والله تعالى يعلم نيته وهو الذي يتولى السرائر فهو يمين وليكفر عن يمينه. مع خطورة هذه المسألة بارك الله فيك. أخونا أحمد موريتانيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا نمشي ندور نعرف ما هي غرائز الصيام وما هو وما هي شروطه.
ما هي إيه؟
فرائض الصيام.
فرائض.
والصوم. فرائض الصوم.
آه.
وشروطه. وما هو حكم صوم الموضع والحال.
طيب.
وعندي سؤال آخر.
نعم.
وهو صاحب سيارة. تعاملت مع صاحب سيارة على مبلغ معين. وبعد أن دفعت له أعطاني أكثر من بعدين دفعت له رد لي المبلغ زائد.
نعم.
وهو يهب فما حكمه يعني.
أنت لما رددت أرجعه إليك؟
لا أسمع.
لما رددت المبلغ إليه أرجعه إليك مرة أخرى؟
أرده إلي زائدا على المبلغ الذي دفعته فما ينعد؟
نعم. جزاه الله خيرا لا شيء في ذلك، طالما أنه يعني تفضل به عليك أو تصدق به عليك جزاه الله خيرا. خذه من ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه وتمول، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك حضرتك؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، الفجر مثلا هنا في الاسكندريه بيؤذن مثلا بعد اذان القاهره بدقيقه. وانا فوجئت مثلا بالامس اللي لقيت المسجد اللي دورنا اذن قبل القاهره مثلا بدقيقه او دقيقه وشويه. فانا يعني ايه شربت عادي وانتظرت لحد ما اذن في القاهره، بعد كده اذن في بقيه المساجد اللي هو جنبنا، في يعني في شيء كده؟
لا خلاص، انت متاكد ان طبعا انت معك ضابط الساعه وسمعت الاذان في القاهره والاسكندريه فعلا بعد القاهره، فلا شيء في ذلك، هذا يكون خطا المؤذن بارك الله فيك، وهذا يحدث.
طيب
يعني قد تتفاوت الساعه عنده، او يعني تكون الساعه عنده فيها لون من الوان التقديم فلم يضبط الوقت معه. نعم.
ما حكم اللي هو لو واحد
اختنا امة الله من لبنان؟
من لبنان.
تفضلي. السلام عليكم. تفضلي.
معي الشيخ؟
اي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال ارجو منكم الافاضة في الجواب.
تفضلي.
أنا متزوجة منذ 4 سنوات وطلقت 3 مرات من زوجي في يعني متفرقات.
نعم.
3 طلقات متفرقات. وعرف أمام الناس أني بنت منه بينونة كبرى.
نعم.
ولكن زوجي بحث مسألة وسأل أحد طلبة العلم.
نعم.
فقلت له أن الطلقتين الأولى والثانية هما طلاق بالعين.
نعم.
تسمعني شيخ؟
أيوة أسمعك.
مع العلم أنه عندما وقعت هاتان الطلقتان تفرقنا وعرف أمام الناس أن الطلاق قد وقع ولم نأخذه على أنه بدعين.
نعم.
والطلقة الثانية قال لي زوجي أنت طالق 60 ولو يوجد أكثر طلقت، يعني هذا الكلام كان أضر منه. وبعد هذه الفتوى أستانة في الرجعة، يعني رجعت إلى زوجي وعشت معه، ثم سألت أحد الأقرباء فقال لي أن المسألة فيها لغط ووجب علينا أن نسأل المفتيين الموثوقين إن شاء الله.
نعم.
وأريد منكم أن تفصلوا لي موضوع العدة إن كنت بنت منه بينونة كبرى، والآن أنا عندي خط كهرباء لا يوجد وأريد الجواب حالا وسريعا.
أنا أود أن أسألك بارك الله فيكي، الذي أفتاكم بإني في طلقتين بدعيتين، إيه السبب؟ يعني كان الطلاق في الحيض؟
أي فورا. شيخ أرجو منك، هو كان طلاق بدعي.
ليه؟
لنا أنه بدعي يعني.
يعني حكم عليه بالبدعة لماذا؟
لأنه كان بعد يعني جماع وهاب.
إيه؟
فهمت شيخ؟
جماعهم؟
أرجو أن تستفسر مني أي شيء تريد مني.
أنا أسألك الآن، يعني هو كان طلاق بدعي، ذكر أنه طلاق بدعي لماذا؟ هل طلقك في الحيض؟ هل أنت قلتي طلقك ثلاث مرات متفرقات؟ هل جمع الطلاق لفظ الطلاق بلفظ واحد؟ يعني قال أنت طالق مرتين أو ثلاثا في لفظ واحد؟
مش نفس الجلسة شيخ، متفرقات يعني بين كل واحدة فترة يعني شهر أو شهرين.
طيب وكنت حائض وقت ما قال لك أنت طالق؟
هو في الحائض. أيوة هو في الحائض كان.
كان في الحائض.
اثنين كانوا في الحائض والثالثة أنا كنت حاملة.
نعم. أيوة طلق سني ما فيش حائض.
الإسادة فورا لأن عندي الخط الكهرباء لا يعني ست سبع ساعات ولا عندكم.
عندك منه أولاد؟
نعم.
عندك منه أولاد؟
عندي طفل منه وعندي من اول يعني اطفال يتامى.
طب اسمعيني بارك الله فيكي، هو الراجح من اقوال اهل العلم فيما نراه بان الطلاق البدعي يقع، طلاق في الحيض يقع، غير ان بعض المحققين المدققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن حزم قبلهما وغير هؤلاء يرون انه لا يقع، وبالتالي اذا افتاك مفت هناك بأن هذا الطلاق لا يقع والآن أنت مع الزوج، فأرى والله أعلم أن تستمر الحياة بينكما وألا تسألي في هذا الأمر، وطالما أنك أخذت بقول لأحد من الأئمة المعتبرين المجتهدين في ذلك، لأن هذه مسائل يقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والإنسان عليه أن يأخذ بما يطمئن إليه أو بقول إمام يفتيه فيه، فإذا أفتاك هذا الرجل بهذا فاقتصري على ذلك فيما أرى والله أعلم بارك الله فيك، ولا تتوجهي بالسؤال إلى أحد، ولتدم العشرة بينكم بالمعروف، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم. أخونا الفاضل الذي يتابعنا باستمرار ويتواصل معنا جزاه الله خيرا أبو معاذ من الجزائر، وقد وعدنا بأنه لو اتيحت الفرصة لنراه فيعني سنسعد بذلك كثيرا، له بارك الله في عدة أسئلة، يسأل عن معنى قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله تبارك وتعالى أمر عموم الناس بالاستقامة على دينه، بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاستقامة على الدين، أعني بالاستقامة على ما أمره به رب العالمين، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقال الله له فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والله عز وجل هنا يبين في هذه الآية بعد أن أمر بالاستقامة بعض الفوائد المترتبة على الاستقامة، فوائد المترتبة على الاستقامة دنيوية وأخروية. الدنيوية جاء ذكر بعضها أيضا في القرآن الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. وأيضا هذا وعد كريم من الرب الكريم سبحانه وتعالى لمن استقام كما أمر الله أن يوسع الله عز وجل عليه في الأرزاق، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الهيئة الصحيحة التي أمروا بها لأسقاهم الله عز وجل ماء كثيرا فائضا عذبا رقراقا. ومصداق هذا أيضا في قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فلو آمن العباد واستقاموا على شرع الله عز وجل وأخلصوا العبادة لله وحده دون سواه وطبقوا الأحكام الشرعية التي نزلت من عند الله لعاشوا في أمن وأمان وسلامة وهدوء واستقرار، ولعمهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالخير العظيم، بالخير الواسع العميم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. وهذا هو معنى الآية بارك الله تبارك وتعالى فيك. هل يجوز أن نسمي الضريح صنما؟ ذهب إلى هذا أهل بعض أهل العلم إلى أن هذا هو صنم، لأنه يتوجه إليه دون الله تبارك وتعالى جل في علاه، والبعض يقول عنه بأنه وثن. وعلى كل حال فلا تجوز عبادة غير الله، ولا يجوز لإنسان صاحب عقيدة صحيحة سليمة بقي على فطرته التي ولد عليها أن يتوجه إلى غير الله عز وجل بالطلب أو النداء أو الدعاء أو التوسل أو طلب شيء من أحوال الدنيا أو الآخرة أو غير ذلك، لأن هذا الميت لا يملك شيئا، والملك كله بيد رب العباد سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يغني ويفقر، وهو الذي خلق العباد، وهو الذي سيحاسبهم وسيقفون بين يديه يوم القيامة، وهو الذي سيدخل من شاء من عباده الجنة بعد إسلامهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة، ويدخل أيضا الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا والمشركين في النار بعدله سبحانه وتعالى وحكمته. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والعباد لا يملكون شيئا. وأنتهز هذه الفرصة لوجه الكلام لإخواني أو لبعض إخواني المنتسبين إلى أهل العلم والذين يزينون بناء المساجد على القبور والصلاة فيها والدعوة إلى إقامة موالد لأصحابها وبناء المساجد على هذه الأضرحة. وهذه المساجد كما هو معلوم يذكر فيها غير رب العالمين سبحانه، بل إنني والله رأيت بعيني من يضع جبهته على الأرض ساجدا لهذا القبر والقبلة من خلفه، فهي عبادة صريحة لغير الله تبارك وتعالى. فعلى أهل إخواني من أهل العلم ممن يرى ذلك أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن لا يضل الناس، وأن لا يفتنهم عن هذا المعتقد الصحيح الذي تركنا عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العبادة بجميع أنواعها وألوانها وأصنافها لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. يقول الله عز وجل موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا شيئا مما امتن الله به عليه، ثم آمرا أن يعبده ببعض ألوان العبادة وحده دون سواه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم، تفضلي يا أم محمد.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لما يبقى يعني أنا علي الدورة ينفع أن أنا أقرأ في المصحف؟ بس أنا مش محفظ ولا محافظ، بس ده يعني ورد لي.
طيب حاضر.
وسؤال تاني.
تفضلي.
لما يبقى لابسه مثلا جوانت وفي رجل يعني هيسلم عليا، ينفع ان انا اسلم عليه لو يعني بينه وبينه الجوانت او الخمر؟
حاضر. اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، بالنسبه في سيده كانت معاها حجه العمره، والعمره هتطلع ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي ومع والدتي، ولكن والدتها توفت. جثتها توفت. هل يجوز ان تطلع مع والدتها عادي، وهي كانت دافعه الفلوس كل حاجه ومجهزين كل حاجه قبل العمر؟
هو على كل حال بارك الله فيك، حق الزوج عليها ان تعتد في بيت الزوجيه أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا حقه عليها. حقه عليها أن تفعل ذلك.
كانت حضرتك دفع الفلوس وهتطلع
على كل حال. على كل حال إن خرجت أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يعفو عنها. أختنا مؤنس من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش لو سمحت شيخ أسأل سؤال.
تفضلي.
معلش لو سمحت، إحنا هون بالأردن في عنا شخوخ للإسكان، عاملوا مشروع الملك.
نعم. أخونا أبو عبد الرحمن من الفيوم، السلام عليكم.
أهلا وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
الله يكرمك. معلش أنا أسأل حضرتك سؤال بس مش عايزك تجاوبني اللي بعد ما في الخط عشان أفهم وماشي كويس.
طيب.
حضرتك أنا متزوج، وطبعا زوجتي من ساعة ما دخل البيت لحد ما خلفت أنا طيب معيشة يعني بتخدم والدتي وما بتسيبهاش والكلام ده.
نعم.
وأنا الحمد لله مراعي أمي ما بقصرش معايا في حاجة.
نعم.
فطبعا أنا هنا في شغلي شغال في مصر وبروح البلد وكده. فحصل بعد خلافات بينهم لدرجة ان امي بتقول مراتك تعزل وانا مش قابل الموضوع. فحلفت انا حلفان وانا بكلم امي من هنا بالتليفون قلت لها بمعنى صح انا حلفت لها بالطلاق ان مراتي هتجي من عند امها لو صلحتها وقلتها من عند امها، يا اما تعيش في البيت تاكل وتشرب معانا عادي، لو فكرت في العزلان يبقى تقعد عند امها وما تجيش وانا كده هطلقها وخلاص. عايز اعرف حكم الحلفان بتاعي ده اعمل ايه عشان احل الحلفان، وفي نفس الوقت هل انا لو عزلت بمراتي يبقى انا مثلا بضر امي بشيء، مع انه امي طبعا اخواتي متزوجين وما معاش حد، وده السبب الرئيسي اللي مخليني يعني متمسك ان الست بتاعتي ما تعزلش وان انا عايش معاها. فهل انا لو عزلت مراتي لوحدها، طبعا انا من ناحيه بر الام انا ما باخرش عن امي اي حاجه يعني، فطبعا انا مش عايز اشيل ذنب، وفي نفس الوقت مراتي دلوقتي عندي بيت اهلها وانا عايز ارجعها. فعدم عدم الحاجه اللي مخليني مش قادر ارجعها ان والدتي عايزاها تنزل لوحدها وانا مش عايز اخش على شعب كريم وتبقى مرات عايشه لوحدها وانا ابقى هنا في شغلي وفي نفس الوقت والدتي قاعده لوحدها تاكلش ولا بتشرب يعني نعم. مثلا هي تاكل اي حاجه بس مراتي متخدمه وتقوم برعايتها انا مبسوط ومرتاح نفسيا.
نعم.
فمعلش الله يجازيك خير ويصلح لك حالك، فدني عشان انا دلوقتي يعني مش عارف اعمل ايه.
بارك الله فيك. انا اريد ان استفسر منك.
نعم.
انت ماذا قلت لها بالتحديد؟
انا
قلت لزوجتي
ده، انا قلت له انا قلت لامي.
ايوه قلت لها ايه؟
امي كانت بتكلمني فانا اتضايقت طبعا حلفت قلت لها طيب عليا الطلاق ان مراتي لو ما لو حاطه في دماغها ان هي هتيجي على عزلان على البيت مراتي انا هطلقها ومش عايزها.
نعم.
لكن ان جت راضيه وتعيش معاكي تخدمك وناكل ونشرب مع بعض انا ما فيش مشاكل.
خلاص بارك الله فيك.
معلش انت هتجاوبني بعد
طيب.
بعد ما اصل الخط
سأجيبك الان. اتفضل اتفضل.
بس انا عايز اوصل رساله، معلش عايز اشكر الشيخ محمد حسان على الحاجات اللي بيقدموها في القناه وربنا يسلمهم
ويحفظهم ويقول
لهم كل سنه وانتم طيبين. والشيخ محمود حسان، وعايز اشكر فضيله الاستاذ الدكتور عبد الله بركات الرجل الصادق صاحب الكلمه الحق.
شكرا لله.
ربنا يصلح لكم الحال. فضيله الشيخ عبد الله كامل
ان شاء الله يصل ان شاء الله باذن الله. يا اخي بس عشان ابو عبد الرحمن يريد الجواب الان، انا اقول له بارك الله فيك اصلح ما بين زوجك وامك، وبلغ زوجك ان لم تكن تسمعني الان قل لها بان عبد الله شاكر يقول لها يقول لك اتق الله عز وجل في نفسك ودينك وفي وفي امي. نحن يعني بعد ايام سيدخل علينا شهر كريم مبارك، لو ان الناس قد حصل بينهم لون من الوان الشقاق او النزاع او التفاوت والخلاف، فعلى كل أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه وأن يحسن علاقته مع الآخر. إن خدمة الزوج للأم أمر يعني تشكر هي عليه وتؤجر أيضا إن شاء الله، وهو إن احتاجت الأم إليها فهو واجب عليها أن تفعله، يواجب عليها أن تخدم أمك. وتتذكر واسمعها هذا الكلام أنها ربما تحتاج إلى من يخدمها عندما تكبر في يوم من الأيام، فلا تنفصل وترجع وتخدم والدتك، وليعيشان في بيت واحد في جو من الوئام والخير والنعمة والفضل. ثم بعد، إن كنت أنت بقولك هذا إن علي الطلاق حلفت يمين الطلاق أنك تريد تهديد زوجك بذلك وأردت أن تعزلها ولم تجد سبيلا إلى أن ترجع، ففي هذه الحالة كفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين إن كنت مستطيعا، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تستطع الإطعام. هذا إن كنت ناويا التهديد وصدر منك هذا دون توجه أو عقد نية للطلاق. أما إن كنت قاصدا الطلاق فهذا يعد طلقة إن لم تفعل زوجك ذلك. والمخرج من كل هذا الآن المخرج من كل ذلك حتى لا تقع في خلاف حتى بين أقوال بعض أهل العلم، على الزوجة أن تستجيب وأن تخدم أمك في البيت الذي يعيشان فيه معا، وأن يتم شمل هذه الأسرة كما كان عليه من قبل. وإن أحسنت في خدمة أمك ويعني توجهت إلى الله عز وجل بهذا العمل، وفقها الله تبارك وتعالى وتقبل منها ورحمها في الدنيا وعافاها أيضا في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أيضا أخونا أبو معاذ يسأل عن حكم النداء بمكبرات الصوت للأموات. مسألة دي توجد في الحقيقة خلاف بين الناس، وأنا بادئ ذي بدء سأذكر الموقف الذي يجب أن يكون أو الذي أراه، غير أنني أيضا أقول بأنه لا داعي أن يقع تفاوت ونزاع بين الناس لمثل ذلك. يعني سأضرب مثال، لو أن جاء جماعة مثلا قالوا لابد أن نحن نعلى عاميتنا في هذا المسجد، وأنا أرى أنه لا يجوز الإعلان، إن منعتهم سيترتب على ذلك شر مستطير، ربما يفعلون فتنة في المسجد، ربما يضربون المخالف لهم، ففي هذه الحالة أخف الضررين لا حرج من الإعلان. ولكني أقول الأصل أن المساجد ما بنيت لهذا، بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل ولطلب العلم وللدراسة والبحث وغير ذلك، فلا يرفع في هذه المساجد إلا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإحنا لسنا بحاجة اليوم إلى الإعلان في المساجد. ليه؟ لأن وسائل الإعلام بيننا مختلفة، وسائل الإعلام بيننا مختلفة. ثم إن المسجد يعني ليس الآن في وجهة نظري كافيا للإعلام، يعني الميت يموت قد يكون له أحد في أمريكا مثلا، مسافة 12 13 14 ساعة طيران، عند وفاة الميت يعلم هذا في لحظتها من خلال الهاتف. وسائل الآن الرسائل عبر البريد الإلكتروني وغير ذلك، أصبحت الأمور الحمد لله تبارك وتعالى ميسرة، والإعلام سهل ميسور عن من يموت من أبناء الأمة الإسلامية، وبالتالي إحنا نتخذ الوسائل المتاحة، يعني نستغل هذه الوسائل المتاحة ونخرج من الخلاف فيما بيننا، ولنبقي مساجدنا على شريعة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول هل من السنة في سؤاله الرابع والأخير أن يجهر المقيم بالتكبير خلف الإمام؟ لا، ليس من السنة، الإمام هو الذي يعلي صوته بالتكبير، والمأموم عليه الإنصات والمتابعة. شغل المأموم إن مثلا الإمام واقف كبر مثلا للدخول في الصلاة، يكبر خلفه للدخول في الصلاة في بصوت يسمعه هو ويبقى متابعا للإمام. كبر الإمام لكي يركع بعد الانتهاء من القراءة، فهو يكبر وراءه في نفسه أيضا بصوت يسمعه ثم يركع. الإمام يجهر حتى يعلم من خلفه من المأمومين بالحركات ومكان الركن الذي يفعله، أما المأموم فلا حاجة لمثل ذلك، ولو سمح للمأموم أن يفعل لارتج المسجد بأصوات الناس. عندما يعني كل واحد يكبر ويرفع صوته لن يكون هناك خشوع في المساجد في الصلاة. أختنا نزيهة من موريتانيا، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
مرحبا يا أخ سلام.
طيب. الله يكرمك يا مولانا. بقول لك يا مولانا والله ليا كام سؤال عند حضرتك كده بس، وبجاوبني عليهم بعد ما نخلص المكالمة إن شاء الله.
طيب تسمع معي بالترتيب كده، تابعني حتى يأتي عليك إن شاء الله. تفضل.
ربنا يبارك لك يا مولانا، ربنا يبارك لك.
تفضل.
بقول لك والله دلوقتي أنا زوجتي يعني في حاجة زي الشيطان كده أو وسواس، إن هي مثلا بتغسل المواعين أو تكنس البيت الشقة أو تنظف البيت أو كده، بيتهيألها إن الحاجة ما نظفتش، بتبقى نظيفة جدا ومغسولة مرة واثنين وثلاثة وما نظفتش. يعني حزينه من جواها باستهلاك الماء اللي بتستهلكها، مش عايزه تستهلك بس غصب عنها، وفي وسواس. ننصحها بايه والله يا مولانا وشيخنا بالله عليك، ان احنا ننصحها ان هي تعمل ايه عشان خطر كده؟
حاضر
ماشي. السؤال الثاني يعني اللي هي فتوى يعني في زكاه رمضان وفي الزكاه بتاعه الفطر، قد ايه على الشخص تطلع، قد ايه على الشخص يعني كل فرض نطلع له قد ايه؟
حاضر.
بالله عليك يا مولانا، بس اهم حاجه عندي يعني النصيحه للزوجه دي ان الشيطان ده يبعد عنها ازاي. يعني عايزه مش عايزه حاجه من الدنيا الا ان الشيطان ده بس يبعد عنها.
حاضر. اخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
شيخ. انا كنت بتوضا، كنت بغسل اتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، لكن قريت في كتاب يقول قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث.
نعم.
ما المقصود بذلك أولا؟ السؤال الثاني، ما المقصود بالتقاء الشيطانين؟
حاضر.
جزاك الله خير.
طيب أرجع أختنا نزيها من موريتانيا تقول بأنها تحب أن تختم القرآن في رمضان، ولكن تقول فيه كلمات لا أتمكن من قراءتها قراءة صحيحة، وبالتالي بيكون هذا عامل في أن يصرفها عن أن تقرأ القرآن كاملا. أقول لها بارك الله فيك، أنت الآن من الأحياء في هذه الحياة الدنيا، طالما أنك تتمكنين من قراءة بعض سور القرآن ويظهر أنك تتمكنين من أكثر القرآن الكريم وما بقي يعد قليل، لماذا لا نتعلم الكلمات هذه اللي نجدها كما تقولين يعني لا أتمكن من قراءتها قراءة صحيحة. تعلمي بارك الله فيك قراءة هذه الكلمات وأقبلي على الله عز وجل واختمي القرآن الكريم. طيب على فرض أنك بذلت الجهد، نيجي ننظر بقى يعني عدم القراءة الصحيحة هنا يعني إيه؟ هل أن أنت لا تستطيعين أن توفين الأحكام حقها، أو أن هناك عيب في النطق مثلا في بعض الأحرف يمنعك من النطق الصحيح للحرف مثلا؟ إن كان هذا وذاك فاقرأي بارك الله فيك، أنت مأجورة، وأنت مأجورة لحديث القارئ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وفي رواية وهو عليه شاق، فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. يعني الإنسان، أنا أخشى أن الشيطان يوسوس للإنسان بمثل هذا، يقول والله ده يعني في عندك كلمات وأنت يعني قراءتك لا غير صحيحة وبالتالي غير مقبولة فلا ينبغي أن تقرأ. لا، طالما أنك بارك الله فيك تتمكنين من قراءة القرآن وآياته كثيرة وصوره متعددة فاقرأي وبارك الله فيك، وإن كان هناك شيء يحتاج إلى أن تتعلميه فتعلميه. أيضا أخونا أحمد موريتانيا له سؤال طويل جدا، يسأل عن فرائض الصيام أو حكم صوم المرضعة والحامل وغير ذلك. الصيام هو لفرض بارك الله فيك. طيب لكي أصوم ماذا أفعل؟ علي أن أمتنع عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أمر متعين واجب. ثم بعد ذلك يجب علي أيضا أن أبيت نية الصيام من الليل، يعني أن أنا أقوم أتسحر في الليل، والسحور سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبيت النية في الليل أن أنا في النهار صائم. هذا بالنسبة للصيام الإيه؟ بالنسبة للصيام الفرض. وأيضا الإنسان يشتغل يوم صيامه بذكره لله تبارك وتعالى وقراءته للقرآن الكريم والأعمال الصالحة الحسنة، وهي كثيرة جدا، من الصدقة والبر بالوالدين وزيارة صلة الأرحام وغير ذلك. وأيضا يكف الإنسان عن أذى البشر، وأكثر ما يخرج من الإنسان أذى وهو صائم من اللسان، ودي مشكلة خطيرة جدا. الإنسان يجب أن يحاسب نفسه على الكلام الذي ينطق به. ما الذي يمنعك أن تكف لسانك عن ذكر الناس؟ لماذا يجلس بعضنا ليتحدث عن الآخرين وينشر حتى كلام أو وقائع أو فضائح أو أخطاء الآخرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة والنميمة، نهى عنها، وكلاهما من الأفعال القبيحة جدا، وغالب ما يكون ذلك عند النساء، ولا يغضبن ذا علي في ذلك. الوقت عندهم قد يكون في لوم من الفراغ، تجلس المرأة مع أختها، تجلس الأم مع ابنتها، يجلس النساء صحبة في مكان واحد فيتحدثن عن هذه ويتحدثن عن هذه. قد يقولنا أن نتكلم صحيح، المرأة دي فعلت فيها وقالت لي، أو فعلت لزوجها وقالت له، أو حدث بينها وبين أختها كذا، أو وقع من أبيها عليها كذا، ده كلام واقعي وحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن هذا غيبة حرام لا تجوز. إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بعض الناس ما وقف عند حد الغيبة فقط، بل يتدخل في نوايا الناس. لما يجد موقف مثلا حدث من امرأة ما، يقول والله هي فعلت هذا من أجل كذا. من أين لك، من أين لك أنها فعلت هذا، وترتب على ذلك أحكاما وربما مواقف. فالحقيقة الصيام يجب أن نحافظ عليه بالنهي أو أن نكف عن ذلك، ولنكف على مدار العام أيضا بعد أن نتعلم الكف في شهر رمضان عن ذلك. بيسأل عن حكم صيام المرضعة والحامل. صيام المرضعة والحامل إن كانت تتمكن، يعني عندها صحة جيدة وتتمكن من الجمع بين الصيام وبين الرضاعة أو الحمل فالحمد لله، وإن لم تتمكن المرضع والحامل من الصيام فعليها فلها أن تفطر وأن تطعم وأن تقضي هذا اليوم بعدما يزول هذا العارض، بعدما تنتهي المرضع من الرضاع وبعدما تضع الحامل الحمل وتتمكن من الصيام حتى لو أرضعت فلا حرج، طالما أن هناك استعداد وإمكانية للقضاء. إن لم يكن هناك إمكانية للقضاء فلتطعم عن كل يوم مسكينا. أختنا أم محمد تسأل تقول أن علي الدورة هل أقرأ من المصحف؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يمس أو أن تمس المرأة وهي حائط كتاب الله عز وجل. وذهب أيضا الجمهور إلى أنه لا ليس لها قراءة القرآن، ولكن هناك قول وجيه وقوي أن لها ذلك إن احتاجت إليه بشرط ألا تقرأ من المصحف، يعني لا تمسك الإيه؟ لا تمسك المصحف. بتسأل عن السلام على الأجنبي، الرجل الأجنبي عنها بحائل، نقول بأن المرأة لا يجوز أن تضع يدها في يد رجل أجنبي بحال. أخونا سلامة له سؤالان وهو مهتم جدا وحريص على السؤال الأول. يقول بأن زوجته عافاها الله عندها وسواس في النظافة، وبالتالي تسر في استخدام الماء وتنظف الشيء مرارا وتكرارا. أنا أولا ندعو الله عز وجل أن يذهب أن يذهب عنها ما نزل بها. الوسواس ده مرض، وعلى المرأة أو الرجل إذا نابه شيء من ذلك أن يعالج نفسه. طرق العلاج، هناك طريقتين للعلاج. طريقة أن الإنسان يذهب إلى طبيب متخصص نفسي ليعني يتحدث معه وليجلس أمامه وليذكر له هذه الحالة. أمر آخر التوجه إلى الله عز وجل، الدعاء، يعني طلب، الطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أن يعني يعافي هذه المرأة مما نزل بها. وأنا يعني أنصحها بنصيحة، وهي أني يعني تطرد هذه الوساوس بالاستعاذة بالله دائما من الشيطان الرجيم، هذا أولا. ثانيا، عندما تقوم لتنظيف شيء معين توطن نفسها على أن عندها قناعة، تبيت لنفسها كده أنا سأنظف هذا الكأس خلاص، سأغسله مرة غسلا جيدا ثم أضعه خلاص نظف. لو جاء الشيطان يقول ما هو نظيف خليه، ما هو نظيف خليه، عندي زوجي في البيت مثلا، عندك زوجك في البيت، ولد، قلت ايش رايك في هذا نظيف ولا لا مثلا، اذا قال نظيف خلاص انتهت القضيه. يعني انت اتخذي من الوسائل الداخليه منك انت كي تعالجين نفسك في هذا الامر مع كثره الذكر وقراءه القران واللجوء الى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال، طيب معنا اتصال. اخونا جميل، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وعلى الأمة كلها، جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك
يا شيخ. أنا كنت في نقاش مع بعض إخوة ليا عن مشايخ أهل الرحمة، فمن اللي يدخل الجنة والنار، فقلت له يعني ما كانش الشيخ محمد حسان بنفس اللفظ والشيخ عبد الله شاكر وأبو إسحاق الحوريني الناس دي هتدخل الجنة، مين اللي يدخل الجنة؟ فقال لي لا ده مش حاجة في علم الغيب وكده. فأنا أقسمت بيمين الطلاق، قلت له علي الطلاق محمد حسان هيدخل الجنة، لأن لو محمد حسان ما دخلش الجنة مين اللي يدخل الجنة؟ فعلي كفارة إيه أو كده؟ جزاك الله كل خير،
بارك الله فيك. طيب تابع معي إن شاء الله.
ماشي،
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أختنا أم محمد من الدقهلية.
ألو،
تفضلي.
أسأل؟
تفضلي سألي.
صراحة طيب ممكن اسال الشيخ اقول له اللهم صل على سيدنا محمد
اللي هي الاطعام مكان الافطار يعني الاطعام ممكن يوصل لاهلنا في الصومال للمسلمين.
طيب جزاك الله خير. حاضر. اخونا احمد من دقريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شويه لو سمحت.
حاضر حاضر.
تفضل.
بقول لك يا شيخ معلش قبل كام يوم عشان يعني قلت لمراتي قلت لها لو ما صليتيش تبقى طالق. يعني لو ما صليتيش الوقت في وقت تبقى طالق.
نعم.
ألو؟
ايوه. وانت تريد الطلاق؟
نعم.
تريده؟
نعم.
تريده يعني ان تطلقها ولا لم تفعل؟
لا انا يعني بنيه التهديد بس عشان يعني تلتزم بالطلاق.
يعني الحقيقه انت مسؤول عن هذه النيه، بعض اهل العلم يرى بانها تطلق بهذا. ولكن
يعني التهديد بس.
ما بعض اهل العلم يرى باطلاق انها طالق. ولكن اللي عليه الفتوى ونفتي به ان الامر يرجع فيه الى الذي قال هذا اللفظ، فإن كنت تريد التهديد فيرجع في ذلك إلى اليمين وتكفر كفرة يمين. بارك الله فيك. أختنا ميادة من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عليكم السلام شيخنا.
تفضلي.
شيخنا احنا شيخنا تسمعني؟
أسمعك بارك الله فيك. تفضلي.
احنا عندنا مشكلة مع الإرث. ايش مشكلة ارث؟
مشكلة في ايه؟
ايه ارث ارث يعني
في الارث
ميراث.
في الميراث
ميراث.
اي تفضلي.
ايه فعندنا امي وصلت والدتي توفت وكانت موصية الاخي الصغير بسبعة فدادين. وجاء اخويا بعد ما ماتت اخويا الكبير يقول لازم تعطوني مثل معاقة أمي لأخي الصغير. ومن قصة البنات. فهل هذا يجوز؟
طيب حاضر حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. تابعني أخت أم ملك، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
مرحبا.
بطلب من حضرتك تدعي البنات ان شاء الله ربنا يهديهم ويجعلهم من حفظة القرآن ان شاء الله.
يا رب ان شاء الله لك بناتك وبنات المسلمين الله يوفقنا وياك.
بقول لحضرتك انا ليا ثلاث اسئله ان شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا والدتي ما بتكلمش نسوان عيالها.
نعم.
فما بتدخلهمش البيت ولا اي حاجه. منع
نعم.
المشاكل يعني كذا مشكله حصلت وكده فهي مقطعهم خالص. فده عليها ذنب كده او عليها وزر؟
وزر كبير.
نعم.
وزر كبير.
طب ما هي دايما بيعملوا معاها مشاكل وبيخلوا.
على كل حال قولي ما عندك من اسئله وانا ساتكلم لكم بعد ما
نعم.
اذكري الاسئله اللي عندك وبعدين انا ساجيب عليك ان شاء الله.
ماشي. السؤال الثاني، انا دلوقتي والده بقالي 20 يوم.
نعم.
والدم اترفع بس انا بينزل عليا زي ميه صفرة كده.
نعم.
اتوضأ اصلي ولا لسه؟
يعني الماء الاصفر ده فيه دم يا ترى ولا؟
لا مش دم، هو ميه صفرة بس.
خلاص توضعي لكل صلاة وصلي بارك طالما قطع الدم.
السؤال الثالث، أنا جوزي سؤالي جوزي يعني من ناحية أهله مش قد كده، فهو كان حالف يعني إن هو لو ربنا رزقه وولدت يعني وخلفت إن هو مش هياخد حاجة من أي حد، فخد، فهو كده عليه ذنب؟
مش هياخد حاجة من أي حد إزاي يعني؟
يعني زي نقطة أو أي حاجة. فهو كده عليه ذنب؟
كان حالف يمين؟
لا هو حالف قال يعني انا والله مش هاخد اي حاجه من اي حد لو حد جاب لي حاجه.
نعم. على كل حال يكفر عن يمينه.
نعم.
يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين ولا شيء عليه.
شكرا.
عفوا. طيب ايضا اخونا يعني سلامه يسال زكاه الفطر ماذا نخرجها يعني، ويسال عن المال وتخرج قد ايه في الشهر. زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عينها من أصناف، هو الذي عينها من أصناف صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الزبيب والأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف ربما هو غير معلوم عندنا، الشعير، ورد في رواية الطعام يدخل فيه الأرز وغير ذلك. وبالتالي هذه الأعيان المنصوص عليها من النبي عليه الصلاة والسلام نخرجها بأعيانها، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصاع يتفاوت الحقيقة كما ذكر العلماء المحققون في ذلك من بين كل نوع وآخر. احنا نقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وقد يكون 2.5 كافي، 2.57 جرام في بعض الأشياء كاف. نقول يا أخي أخذ 3 كيلو لله تبارك وتعالى، وعلى حسب ما ييسر الله عز وجل للإنسان. اللي يحب يخرج زكاة الفطر زبيب زاه الله خير، رجل وسع الله عليه ويرى أن الفقراء لا يأكلون الزبيب فيقدم لهم زبيب جزاه الله خيرا، رجل يخرج لهم أرزا نقول له جزاك الله خيرا، آخر يخرج شعيرا أو قمحا جزاك الله خيرا. نخرج من هذه الأشياء أولى وأحب وأقرب إلى السنة وأوفق للعمل الصالح إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد أيضا له سؤالان. السؤال الأول يقول بالنسبة للوضوء، يعني هل يتمضمض الإنسان ويستنشق ثلاثا أم لا؟ وذكر أن ابن القيم رحمه الله وقد ذكر ذلك ابن القيم فعلا في الزاد أنه يمكن يكون مرة أو اثنين أو ثلاث، هذا حق. الوضوء ثلاثا، ولكن توضأ مرة وتوضأ مرتين، يعني غسل العضو مرة واحدة وغسل العضو مرتين وغسل العضو ثلاث مرات، غير أن أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو كان يغسل أعضاءه ثلاثة. ولكن لو فعل الإنسان مثلا وغسل كل عضو مرة واحدة أو غسل كل عضو مرتين فلا حرج في ذلك، ووضوءه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود بالتقاء الختانين هو يعني أن يعني يدخل أو يجلس الرجل مع المرأة أو يجامع الرجل المرأة. أخونا جميل جزاه الله خيرا يحسن الظن بإخوانه في قناة الرحمة ومشايخها، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا عند حسن هذا الظن. هو يقول بأنه أقسم يمينا بالله مثلا بأن الشيخ الفلاني في الجنة، وهذا إحسان ظن منه، ولكن نحن نقول له قل أرجو أن يكون في الجنة، أو اسأل الله عز وجل لنفسك ولنا أن نكون في الجنة وأن يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى فيها. ليه؟ لأن الإنسان لا يعرف مآله ومصيره في هذه الحياة الدنيا، ولكن العلماء المحققون من علماء الاعتقاد لمسألة عقدية يقولون لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، يعني ما نقولش والله فلان في الجنة وفلان في النار لعمل صالح فعله هذا أو لعمل قبيح فعله ذلك. ليه؟ لأن لا نعلم بما سيختم للعباد، ودي مسألة غيبية يعلمها الله عز وجل. طب الموقف إيه؟ الموقف إن إحنا كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. المحسنون الذين يحسنون الأعمال، وعلى رأس هؤلاء أو يعني في قمة أهل الإحسان هم أهل العلم العاملين بهذا العلم الذين يخشون رب العالمين سبحانه، هؤلاء يرجى لهم الخير وترجى لهم الجنة. أما أن تقطع مثلا بأن عبد الله شاكر في الجنة، لا عبد الله شاكر ولا أنت تعلم ذلك، بارك الله فيك. طيب نعمل إيه؟ نقول إن شاء الله نرجو له الجنة، ندعو له بالإيه؟ بالجنة، بارك الله فيك. وبالتالي أنت إن كنت قد يعني أقسمت هذا اليمين فكفر عن يمينك، بارك الله فيك. وأنا أعيد القول بأن احنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى يعني لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات أن يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة، وهذا مطمع وأمل نسعى إليه. إن هذه الأعمال التي تقدم في هذه القناة أو إن هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين يأتون من أماكن بعيدة لكي يلتقوا بالناس عبر هذه الشاشة ويرشدوهم إلى الخير ويحثوهم عليه ويعلموهم العقائد والأحكام وغير ذلك من أمور الدين، هؤلاء إن شاء الله يرجون ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى، وأن يجزيهم الله خيرا. كما أن المشاهد والمشاهدة بارك الله تبارك وتعالى في الجميع عندما تكف عن نفسها الشر وتجلس لتتعلم العلم الشرعي وتتلقاه لها بذلك أجر عظيم، فهي في مجلس ذكر وعلم يذكر الله عز وجل. وكم من مرة نذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. أختنا أم محمد من الدقالية جزاها الله خيرا، عندها همة عالية وتهتم بأمر المسلمين في الأماكن أو في البلاد غير بلادنا. احنا نعرف ما أهل الصومال وما يكون اليوم في أهل الصومال، ونسأل الله عز وجل أن يجنب هذه البلاد وبلاد سائر المسلمين كل شر وفتن وكرب وضيق وغير ذلك. تقول هل الإطعام يمكن أن احنا نوصله لإخواننا في الصومال؟ أقول بالنسبة للإطعام اللي هو بيكفر فيه الإنسان كفارة يمين مثلا وغير ذلك، هذا أو زكاة الفطر، هذا يخرج أو يخرجه الإنسان لأهل حيه، لأن أهل الحي فيه فقراء، فالأغنياء إذا تركوا فقراء الحي وانتقلوا إلى حي آخر من سيطعم هؤلاء الفقراء؟ لأن الأحياء الأخرى قد لا يعرفون الفقراء في هذا الحي، وبالتالي إحنا نخرج هذه الأمور لأهل الحي. طيب في سؤال يطرح الآن، لا يوجد في حي ما فقير، نخرجه إلى حي قريب، استغنى الناس لا حرج إن إحنا ننقله إلى بلد آخر. طيب الإطعام أو الصدقة العامة بعد ذلك، مش بقى اللي هي زكاة فطر أو غير ذلك، لا صدقة عامة لا حرج. يعني يا ليت أهل الإسلام اليوم يتكاتفون، وكل يعني قرية من القرى ومدينة من المدن تخرج منها شاحنات تتوجه لإخواننا المسلمين في البلاد التي هي بحاجة إلى شيء من ذلك. أختنا ميادة من العراق جزاه الله خيرا تقول بأن أمها أوصت لأخيها الصغير بدكاكين، الأخ والأخ الأكبر بعد ذلك بعد والده تقريبا ما توفي وفي عهد والده قال أنا أعطوني كالصغير، وفيه بنات أيضا وربما يكون هناك ورثة. يا إخواني بارك الله فيكم، التركات التي يتركها الميت رب العالمين سبحانه وتعالى قضى فيها وفصل، ولا يجوز لنا أن نخرج عن قضاء الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نتعدى حدود الله. وصية الأم باطلة، يجب أن نرحمها. يا أخت ميادة ارجعي إلى إخوانك الصغير والكبير وقولي للجميع ما ترك يوزع علينا وفقا للشر، ما تركه الأب أو ما تركته الأم أو أي رجل مات أو امرأة وله ورثة، هذه التركة يجب أن توزع وفقا لما ذكره الله عز وجل في آيتين في سورة النساء متتاليتين، إلى جانب بعض ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. أهل الفقه والعلم يعرفون كيفية توزيع التركات، فارجعي عندكم إلى أحد من أهل العلم بعد أن يتنازل الآن الأخ الصغير الذي كتبت له هذه المحلات ويتركها، وتصبح التركة كاملة للورثة وتقسم عليهم طبقا لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم ملك تقول بأن والدتها لا تكلم نساء أولادها وبينهم مقاطعة، تقول عليها وزر. قلت نعم. قالت أصلهم مزعلينها. بارك الله فيكم، لماذا يعني سنستمر ويستمر بنا هذا الوباء، اعتبره وباء، اللي هو الشقاق والنزاع والخلاف الأسري؟ كيف يعني نرضى لأنفسنا أن تعيش هكذا هذه النفس في مقاطعة في شحناء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا كان المسلم أخو المسلم فبالك بالصلة الأرحام التي أمر الله بها أن توصل. يا أم مالك جزاك الله خيرا، كوني أنت خيرا من نساء أولادك، إن أساءوا إليك فأحسني إليهم. شوفي الكرم منك، هذا لك عند الله عز وجل، خليهم يسيئوا إليك أنت أحسني إليهم، وهذا لك عند الله عز وجل. ويا نساء الأولاد، الأم هذه أمكم، أم الزوج أمكم، وأين الرجل الذي يسمح لامرأته أن تقطع أمه أو أن تغضبها في موقف من المواقف؟ إحنا نود ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك أن نصلح ما بيننا، والله عز وجل في كتابه يقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذا ما أحب أن أقوله باختصار شديد. وهذه مسألة اجتماعية أو قضية اجتماعية عامة لا تتعلق بهذا السؤال، ولكن احنا عايزين نراجع أنفسنا بقى ونصلح ما بيننا وبين الله وما بيننا وبين الناس. في دقائق معدودة لقرب انتهاء وقت البرنامج سأجيب على بعض الأسئلة التي ترد إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. سائل يقول: هل السجائر تنقض الوضوء؟ أن السجائر لا تنقض الوضوء، ولكنه يكره للإنسان أن يرمي أو أن يدخن ثم يدخل المسجد ليصلي مع الناس، لأنه سيؤذي الناس برائحته. وإذا كان المشروع من الطعام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من يتناول طعاما مشروعا إلا أن له رائحة كريهة أن يذهب إلى المسجد. فما بالنا لو تناول شيئا حراما؟ السجائر على أرجح الأقوال يا إخواني إنها لا يجوز شربها، حرام. ليه؟ ده مش من عندي، لقاعدة شرعية كده الفقهاء يعني في قواعد عامة بتنزل على هذه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما يقول لا ضرر ولا ضرار، وبعدين يأتي الدخان ومن يشربه يعلم ذلك يضر بصحة الإنسان، كم من أناس وملايين والذين يصنعون الدخان ويروجونه هم أحيانا يذكرون ذلك. بل أنا أعلم أنه يكتب على بعض السجائر علب سجائر التدخين التدخين مضر بالصحة. طيب هذا ضرر، كيف ترضاه لنفسك؟ ثم أن الإنسان لما يشرب بخمس جنيهات مثلا أو عشر جنيهات أو أكثر الذين يجلسون على المقاهي مثلا، يا أخي المال ده تصدق به لله، المال ده مش مالك، ده أنت خليفة مستخلف في هذا المال، المال مال الله عز وجل، يجب أن تتصرف فيه بالمعروف. أنا أسأل الذي يشرب الدخان، لو أنت جيت إلى عشر جنيهات وأشعلت فيها النيران أو رأيت رجلا يفعل ذلك أنت ربما تحكم عليه بحكم شديد جدا أنا لا أريد أن أقوله. طيب اللي بيشرب الدخان من وجهة نظري يأخذ حكما أشد من الذي يحرق المال. ليه؟ لأنه ارتكب أمرين أو محظورين، الأول أنه أحرق المال، أمر الثاني أنه أحرق نفسه وضيع بدنه وجسده وأتى بأمراض كثيرة عليه. تقول ابنتي تخاف بشدة وتقول أنها تسمع أصوات. احنا على كل حال يا إخواني خلوا بيوتنا مليئة بالقرآن بالذكر بالتلاوة بكثرة الصلاة والعبادة وغير ذلك، تطرد الشياطين بفضل الله عز وجل. قراءة سورة البقرة يوميا تساعد على تسهيل الزواج والرزق. لا، هي تقرأ سورة البقرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والقرآن بصورة عامة. سورة البقرة بالذات يعني لها فضل عظيم في آية الكرسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن البطل يعني الشياطين لا يستطيعون سورة البقرة، لن ينالوا شيئا ممن يقرأ سورة البقرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إنما توظف بها عشان الأرزاق والزواج والطلاق وغير ذلك، هذا لا أصل له. اللي بيعمل الشخص اللي بيعمل في عمل ويخدم أناس ويهادونه، حقيقة كانت الهدية دي لأمور خفية يقصدون من ورائها أشياء، فعليه ألا يأخذ هذه الهدية. إنما لو كان واحد بيعمل عند ناس ورأوا أنه بحاجة عندهم شيء وعطوه إياها من باب التكريم له أو التقدير أو مساعدته، فهذا لا شيء فيه. إنما اللي بيعمل للناس ده ويهدى له عشان بدل ما يعمل الحاجة في ساعة يعملها في 50 دقيقة مثلا، أو بدل ما يودي شيء بدرجة 80% أو 90% لا يودي شيء بدرجة 100%، أو إن كان سيتأخر في مصالح العباد فيأخذ مال أو هدية على أساس يترك آخرين لم يهدوه وبعدين هو يخدم أصحاب الهدية، كل هذا بارك الله فيكم لا يجوز. الحارس اللي بيعمل في حارس البيت لا يخلو من الزنا والخمر، عليه أن يتقي ربه وأن يبتعد عن ذلك. لا تجلس بارك الله فيك في هذا البيت. إذا كان القرآن الكريم يقول عن عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، مجرد مشاهدة الزور اللي هي الناس في نواديها والمنكر وغير ذلك، فكيف أنت تحرس من يأتي هذه المنكرات؟ بارك الله فيكم. بهذه الكلمات انتهى وقت هذا اللقاء معكم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد ولهذه الأمة الخير والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها و وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته له.